الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. أنتم مش عايزين تقول إيه؟ ما تقولوا أمين. واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. آمين. أما بعد، فأعتذر عن هذه الثلاثة لقاءات الماضية التي لم أستطع الحضور إليكم فيها. هم اثنين ولا ثلاثة؟ طيب كويس، جت ثالثة، خلونا أمر أروح بعد. فيعني نسأل الله أن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان. وكنا قد انتهينا في حلقات التفسير إلى نهاية سورة المجادلة، والليلة بإذن الله تعالى نبدأ الحديث حول سورة الحشر. وسورة الحشر هذه تسمى سورة بني النضير، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد روى البخاري عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: قل سورة النضير، لأنها أنزلت في بني النضير. وبني النضير هؤلاء قبيلة من قبائل اليهود، من قبائل اليهود المجرمين الذين نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يليق بهم. هنتكلم عن يعني شوية من تفاصيل الغزوة، أو نتكلم عنها بشيء من التفصيل، ثم يعني نتحدث حول تفسير الآيات. يقول ابن عباس ومجاهد وغيرهما إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة هادن اليهود في المدينة، وكان بينه وبينهم عهد وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه. وده يرد على هذا الجبان الذي يقول إنه مش معقولة هذا العدد القليل يريد أن يأكل العالم كله ليعيش وحده. لا، أهو دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها اليهود، ما قتلهمش ولا سحقهم كلهم ولا خلص عليهم كلهم، وإنما كان بينه وبينهم عهد وذمة، هدنة، لا نقاتلكم ولا تقاتلوننا. طيب لما هو ينقض العهد أفضل أنا ذليل ومنكسر وراكع، ولا أرد على الشر بمثله حتى أقاومه؟ كان شوقي رحمه الله يقول: والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينحسمي. فيه أمور معينة خلاص ما ليس فيها مفاصلة. عدوك نقض معك العهد وتظل أنت ذليلا ذيلا له. لما نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أوقع الله وأحل الله عز وجل بهم البأس العظيم الذي لا مرد له. فكان الجلاء
أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من حصونهم داخل المدينة، وهذه الحصون التي ظنوا أنها ستمنعهم من كل شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم ومن المدينة وسيرهم إلى الشام. منهم طائفة ذهبت إلى مكان اسمه أذرعات أو أذرعات في أعالي الشام، وهي أرض المحشر والمنشر. ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم من حصونهم وأنزلهم منها على أن لهم ما حملت الإبل، ياخدوا الإيه اللي على الجمال، اللي الجمال بتاعتهم تشيل ياخدوا. عشان كده كانوا وهم ماشيين بيخربوا بيوتهم كما سنرى. روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي وكان معه يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، كتب له يقول له إيه؟ كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان، كتبوا لهم رسالة ويقولون لهم فيها إنكم آويتم صاحبنا اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه، لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يعني بعتلهم في المدينة بيهددوهم بيقولوا لهم أنتوا دلوقتي آويتم هذا الذي خرج طريدا من عندنا، فيا إما أن أنتوا تقاتلوه يا إما تخرجوه برا البلد، يا إما إحنا بقى اللي هنجيلكم ونقاتل المقاتلين منكم ونستبيح النساء. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يحضروا عشان يقاتلوا رسول الله، لما مش يقدروا طلعوه كده يبقى لابد من ايه؟ من قتال. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، للدرجة دي أثروا فيكم، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، أنتوا كده بتضيعوا نفسكم، أنتوا دلوقتي أولادكم وإخوانكم خلاص مسلمين، يبقى هتدور المعركة على مين؟ فلما تيجوا أنتوا تقاتلوا إنما تكيدون إيه؟ أنفسكم، لا تكيدون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، قال لك صح. فانظر كيف صرفهم النبي عن القتال، مش قال لك خلص عليهم، صرفهم عن القتال. طب كان ممكن يقاتلهم عليه الصلاة والسلام، لكن ليه القتال؟ هتقتلوا لكم. فبلغ ذلك كفار قريش، قال لك لا ده محمد صلى الله عليه وسلم أفشل هذه الخطة. فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود، وطبعا بقى وقعة بدر هزت الدنيا، ده الكلام ده كله كان قبل إيه؟ كان قبل بدر، حصلت بدر. فبعتوا مرة تانية اليهود يقول لهم إنكم أهل الحلقة والحصون، الحلقة يعني الإيه؟ الحرب، السلاح والدروع وكذا والحصون، وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم، يعني الخلاخيل بتاع نسائكم شيء، سنجر أرجل نسائكم يعني. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت بنو النضير بالغدر، بدأوا بقى. وطبعا انتوا عارفين اليهود كانوا كم قبيلة في المدينة؟ كان ثلاثة، مين ومين؟ يبقى بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، كل واحدة منهم من دول كانت لها سبحان الله موقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم ان هو اجلاهم كلهم بس بعد ايه؟ بعد نقضهم للعهود، مش كده، مش من باب الاطاء كده امشوا، لا، وانما بعد مخالفتهم ونقضهم لعهود النبي عليه الصلاه والسلام. فالبنو النضير بقى عايزه تغدر، وطبعا هي موجودين في المدينه وعندهم حصون والدنيا كويسه بالنسبه لهم، حد يشرب؟ ما حدش يبص في الكوبايه. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، شو الخطة بقى، ليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، زي مناظرة كده، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. وهو طبعا يعني حمقى، أولا مش هيأمنوا، وثانيين هم أصلا ينوون إيه؟ هل يتمكن الغادر؟ أقسم بالله الغادر لا يمكن أبدا، إياك أن تظن أن غادرا يمكن، مهما فعل مهما رأيت فإنه لن يمكن له أبدا، وإياك أن تظن أنه آمن بغدره وأنه مطمئن بغدرته، أبدا، بل إنه ربما يموت رعبا في اليوم 1000 مرة. فاطمئن، نعوذ بالله من الغدر وأهله. وكذلك من ينصر الغادر لا ينصر أبدا. قالوا: فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتائب فحصرهم، راح لهم بالإيه؟ بالكتائب. قال لهم: إنكم والله لا تأمنوا عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. يبقى عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون إيه؟ يريدون غدرا، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومه ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه. إذا بدأ يروح لهم قبيلة قبيلة، فانصرف عنهم صلى الله عليه وسلم وغدا إلى بني النضير بالكتائب مرة أخرى، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. يبقى كان آخرهم إن هم إيه؟ يخرجوا بره. فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، كانوا بيخلعوا أبواب البيوت هم ماشيين. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني بغير قتال، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار، ولم يقسم لأحد من الأنصار لغير هذين الفقيرين، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. هذا ما يقوله ابن عباس ومجاهد وغيره رحمه الله تعالى. يقول أهل المغازي والسير أيضا إنه لما قتل أصحاب بئر معونة، وقتلوا إيه؟ غدرا، كانوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا 70 واحد، أفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، وهو في الطريق راجع المدينة قتل 2 من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو. عمرو ما كانش يعرف ان في بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه عهد. لما رجع اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فالنبي عليه السلام قال له لقد قتلت رجلين لأدينهما. لأدينهما يعني ايه؟ هدفع الدية بتاعتهم. وكان ما بين بني النضير وبني عامر حلف ومعاهدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح لبني النضير عشان يستعين بهم على دية مين؟ الرجلين دول بني عامر. ومنازل بني النضير كانت في ظاهر المدينة في شرقي المدينة. يقول محمد بن إسحاق في كتاب السيرة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين. ذينك القتيلين يعني إيه؟ هذين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما فيما حدثني يزيد بن رومان. وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. خد بالك دي خطة غدرة. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: بص بقى، إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. مش هتلاقوا فرصة أحسن من كده. الرجل جايلكم لحد عندكم بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد جنب جدار من جدران بيوتهم. قالوا: فمن رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ دول اليهود، هؤلاء هم اليهود، ما بيتغيروش، هذه سنتهم، هذا دأبهم، لا يتغيرون أبدا. وها أنت ترى، فالمفروض لا تغتر بهم. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحد هؤلاء الجحوش اليهود، فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي الصخرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه. فجأة صحابة بصوا لقوا الرسول إيه؟ قايم وماشي لوحده كده. ليه؟ قال لك: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم. ما فاكرين المسألة كده سهلة؟ وكيف وقد قال الله والله إيه؟ يعصمك من الناس جل وعلا. فقام صلى الله عليه وسلم وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني لما استبطأوه، هو النبي راح فين؟ قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. يعمل إيه بقى الرسول؟ يقول لك: عديها، مشيها الناس لبعضيها. لا، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. سار عليه الصلاة والسلام إليهم فتحصنوا منه في الحصول. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النخل والتحريق فيها. وطبعا ده يغيظهم جدا، لأنه بتدمر إيه؟ بتدمر اقتصاده كده. طب ده احنا منهيين عن قطع النخل وكذا وكذا. لا، في هذه الغزوة أباح الله عز وجل للمسلمين ذلك، والأمر أمر الله، مش كده؟ فقعدوا هم طبعا بينادوا بقى، يقولوا له: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وكان رهط من بني عوف من الخزرج، منهم عبد الله بن أبي بن سلول ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن قتلتم. شوف بقى دول مين بقى دول؟ شوف المنافقين بقى. هو يا أخوانا والله ما في حاجة بتتغير إلا الأسماء والمسميات والإمكانيات بس كده. بيقولوا إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. بنو النظير اتحصل. فين بقى اللي كان بيقول لك هنكون معاكم واحنا وما تخافوش وخليكم رجاله واثبتوا؟ طب هم فين؟ مفيش حد. يريدون ان يروا شيئا من نصرهم فلم يفعلوا. وساعتها بقى قذف الله في قلوبهم الرعب. وده يقول لك على انه لا يكون نصر الا من الله. من الله الرعب ده بقى حاجة تانية بقى كده من فوق. ربنا اللي بيقذفها متى شاء في قلب عدوه لينتصر حبيبه. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم. يعني خلاص احنا ايه موافقين ان احنا ايه نطلع بره خلاص هنمشي هنسيبها لك كلها المدينة بس لنا ما حملت الإبل من أموالنا إلا الحلقة إلا السلاح. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام واحتملوا أموالهم احتملوا ما استقلت به الإبل. وكان الرجل يهدم بيته عن نجاف بابه. خير يخرب بيته بإيه؟ بإيده كما قال الله تعالى. يأخذ الباب بتاع البيت يضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار. لأن طبعا في الفترة دي كان المهاجرين جايين ما حلتهمش أي حاجة خالص، والأنصار زي ما أنت عارف هم اللي آووهم. فلما جت فرصة أنه يكون عند المهاجرين أموال يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الأموال على مين؟ ليه؟ هل ده ظلم؟ طب ده الأنصار هم اللي أووكم. أيوة بس مين المستحق دلوقتي؟ المهاجرون. مين اللي سابوا ديارهم وأموالهم وحياتهم وأولادهم كمان؟ المهاجرون. وبالتالي فلهم الحق أن يستقلوا بأنفسهم ويكون لهم بيوت ويكون لهم أموال يتاجروا فيها علشان يبقى إيه؟ وفي نفس الوقت ده هيكون رحمة بالأنصار من جانب آخر. أنا هرفع عنك المؤنة شوية. لكن كان في اثنين من الصحابة من الأنصار، سهل ابن حنيف وأبو دجانة اللي هو سماكم من خرشة اللي انتوا عارفين قصته، صاحب العصابة الحمراء. ذكر فقرا أمره كان شديد وصعب فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، هم دول بس اللي ايه سلموا من القصة دي. واحد اسمه يامين ابن عمير ابن كعب ابن عمرو وأبو سعد ابن وهب. أسلما على أموالهما، دول أسلموا فأحرزاها. فيقول ابن إسحاق حدثني بعض آل يامين هذا الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين ألم ترى ما لقيت من ابن عمك أو من بني عمك وما هم به من شأني؟ فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. يبقى سورة الحشر كلها نزلت مين؟ نزل في بني النضير. ده هو يا اخواني ملخص الايه؟ ملخص الغزوة وكيف صنع الله عز وجل بهؤلاء المجرمين لما ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآية تتكرر هنا، تكررت معنا في سورة الحديد، لكن سبح لله ما في السماوات والأرض. هنا وفي سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، في سورة الجمعة وفي سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التأكيد على هذا المعنى أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل، حتى الحجر والشجر، الجمادات، الحيوان، الطير، الباب، كما قال بعض أهل العلم قال صرير الباب تسبيح. فتصور كل شيء في هذا الكون يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيح الله. والتسبيح تسبيح على الحقيقة، لأن البعض يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح تسبيح خاص وتسبيح عام، والتسبيح العام بمعنى أنها كلها مذللة معبدة، بس ده ما فيهوش معنى، هذا لا يضيف معنى جديدا، لأن كل ما في الكون فهو مذلل عابد خاضع لله، خضوع خضوع الانقياد والانكسار لأنه مربوب. لكن التسبيح إنما هو تسبيح على على الحقيقة، لكن ما كيفيته الله عز وجل أعلم بذلك. وقد سمع الصحابة تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع الصحابة تسبيح الحصى كما ورد في الحديث، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات في يده فسمع الصحابة تسبيحها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها أبو بكر فسمعوا تسبيحها في يد أبي بكر، ثم أخذها عمر فسمعوا تسبيح الحصى في يد عمر رضي الله عنه، ثم انتقلت إلى غيره فلم تسبح. فالحصى يسبح، يقول مسعود أو غيره كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل طعام نفسه يسبح الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بالنبوة في مكة من قبل البعثة، حجر كده لما النبي عدي يقول له السلام عليك يا رسول الله، حجر يسلم على خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قلت في قصيدة التي ستسمعونها عن قريب، والعجماوات أطاعته، عشان كده والعجماوات أطاعته شجر وصخور لبته، سل أحدا كيف أحبته تنطق بالتسليم عليه، حدث واسمع عن بركته يبري أسقام صحابته، يسقي العصبة من مجته، يدخل في البئر، البئر يتفجر مية، يسقي العصبة من مجته يطعم جيشا من كفيه، هل صليت اليوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز القاهر القوي الذي لا يغالب، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به ويقدر أقداره بحكم يريدها ويعلمها جل وعلا ويدبرها. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، اللي هم مين؟ بنو النضير من اليهود، لأول الحشر أي لأول الجمع لقتالهم، أخرجهم تبارك وتعالى بقهره لأول ما حشر لغزوهم، وهذا إشارة إلى شدة الأخذ الرباني، سماه لأول الحشر، حشروا ليقتلوا وليتم جلاؤهم، دليل على قوة البطش والانتقام، وقذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم. قال لأول الحشر الرعب في قلوبهم حتى اضطروا أو اضطروا المسلمين إلى الهجوم بعد الهجوم عليهم إلى الجلاء والفرار كما قلنا. قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ما قالش ظنوا أن حصونهم تمنعهم، قال لك وظنوا أنهم إيه مانعتهم. طيب حد يقدر يقول لي إيه الفرق؟ عايزين نتذوق كده القرآن، إيه الفرق بين لما أقول وظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله وبين لما أقول وظنوا أن حصونهم مانع أنهم مانعتهم حصونهم من الله؟ ها علماء البلاغة أجيب. تمام.
أما لو قالوا الحصون هم منعتهم يعني حاجة ممكن حاجة يعدوا أو حاجة منيع صعب منها.
تمام. هو مش تمام يعني بس يعني. لكن الله. هو الفرق كما يقول الزمخشري البين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم، ما قالش تمنعهم أصلا، تمنعهم ممكن تمنعهم شوية وإيه وخلاص تهز عليهم، لكن لما يقولوا وظنوا أنهم مانعتهم يبقى دليل على شدة الإيه الثقة، واثقين في نفسهم قوي وإن هم الحصون دي ثابتة مانعة مش تمنع. فرق بين كلمة مانعة وبين كلمة إيه تمنع. تمنع طب ما أي حصن بيمنع، يمنع الإنسان ويحفظه بس إلى إيه؟ إلى إيه إلى حد إمتى؟ لكن لما يقول مانعة ده كأنه صفة من صفة الحصن أنه مانع على الدوام. فهمت الفرق؟ هو ده كان اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالون معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم، وده ما يجيش لما أنت تقول وظنوا أن حصونهم إيه؟ تمنعهم. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. سبحان الله. فأتاهم الله من حيث، هو الأول قال ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، يعني وانتوا عمالين تحصروهم كده وفي مدة الحصار ديت، ومدة الحصار كانت قليلة كانت 6 أيام، مع شدة حصونهم ومنعتها كنتم تظنون أنهم إيه لن يخرجوا، وهم في نفس الوقت بيظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قالهم إيه؟ أولا زي ما قلت لك المنافقين اللي في المدينة قالوا لهم اثبتوا وخليكم رجالة وبتاعوا طلعوهم من العلاج ما جوش، وفي نفس الوقت قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم فبقوا هم نفسهم اللي طالبين الايه مشينا عايزين نخرج. سبحان الله. قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يقول قال مقاتل بن حيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. أول ما يهد ينتصر على حصن من هذه الحصون يوم إيه يهدوا، لما يهدوا يبقى يتسع المكان أكثر للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها. يقول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا كيف خرب الله ديار هؤلاء بل وجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، زي ما قلنا كانوا بيشيلوا كل شيء حتى الأبواب يضعونها على البعير ويأخذونها. فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أصحاب العقول، انتبهوا لهلاك الظالمين وهلاك الطغاة، ولا يغرنكم طغيانهم فإن ذلك لا يدوم لهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. الجلاء اللي هو إيه؟ خروج الناس من بلد إلى بلد. قال الضحاك: أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء. كفاية عليهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لو ما كانوش خرجوا كان هيفضل عليهم العذاب والقتال والاستئصال. فلما جلوا ده في حد ذاته كان تخفيف شوي، بس ده في الدنيا ولازم تقف هنا. بعدها تقول ايه؟ ولهم في الآخرة عذاب النار. يبقى هذا خبر آخر. يبقى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، دي جملة كده خلاص ايه؟ خلصت جملة الشرط وجواب الشرط. ولهم في الآخرة عذاب النار، هذه جملة جديدة استئنافية. خلاص؟ ولهم في الآخرة عذاب النار بكفرهم وتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي عاندوا الله ورسوله وأصروا على كفرهم بالله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. لما ألش ورسوله؟ لأنه إذا شاق الله فقد شاق رسوله، إذا عاند الله فقد عاند رسوله. ومن الذي جاء بالهدى من عند الله؟ رسول الله. فإذا عاند الرسول فقد عاند ربه جل وعلا. قال عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة هي إيه؟ النخلة. والعلماء لهم فيها كلام كثير على أنه اللينة هي ألوان التمر سوى العجوة. وابن جرير يقول أن اللينة هي جميع أنواع النخل. جميع أنواع النخل بيسمى إيه؟ لينة. فالله عز وجل يقول: ما قطعتم من لينة. احنا قلنا ان هم كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه انهم يعملوا ايه؟ يقطعوا النخل ويحرقوه. او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. باذن الله، الاذن الكوني خلاص قد حدث هذا. باذن الله، الاذن الشرعي في هذه الحاله، في هذه الغزوه قد اذن الله لكم ليخزي الفاسقين. اذن الله لكم بقطع الايه؟ بقطع النخيل، على خلاف العادة، لأن العادة لا تقطع شجرا مثمرا، لا تقطع نخلة، لا تقتل صبيا، لا تفعل كذا. هذا ده المبدأ الإسلامي. لكن في هذه المعركة لما حدث القطع والتحريق لهؤلاء المجرمين، وكان ده سبب في أن يقذف الرعب في قلوبهم، قال: وليخزي الفاسقين. لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام أهانهم وأرهبهم وأرعبهم في بقطع الإيه؟ بقطع النخيل. وهم ساعتها قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون للنبي عليه السلام: إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة، يعني ما قطعتم من وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد رضي الله عنه في سبب نزول الآية ورحمه الله: نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل. لما بدأت المعركة وبعض المهاجرين قطعوا النخيل، بعضهم قالوا: بتعملوا ايه؟ قطعوا النخل ايه ليه؟ وقالوا: انما هي والبعض الثاني قال إنما هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم. شوف رحمة بالإيه؟ بالفريقين. ياللي انت نهيت عن قطع النخل انت صح، وانت اللي قطعته برضو انت صح، يبقى هذا ما قطعتم او ايه او تركتموها، وانما قطعه وتركه باذن الله تبارك وتعالى. وروى احمد والبخاري ومسلم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريضة فأجلي بني النضير وأقر قريضة، أو فأجلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل من رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة، يبقى كلهم طلعوا إيه؟ طلعوا بر المدينة وطهر الله المدينة منهم. بس مش كده، ولكن بعد إيه؟ بعد نقضهم للعهود. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هنا يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في شعره: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه على ذلك أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع، وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا نضير. وهكذا. ففي هذه المعركة أو قبل هذه المعركة كان في حدث آخر مهم جدا، ولعلي أختم به درس الليلة مع أن احنا لسه بدين الدرس، لكن هو مناسب لحديثنا أو لحديث هذه الأيام حول هؤلاء المجرمين الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشتمونه ويتجرؤون عليه جراءة قذرة منكرة لا تليق إلا به. كعب بن الأشرف قبل هذه الغزوة غزوة بني النضير، كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمه في الشعر ويعني يقول فيه أقبح الكلم. فلما طال منه ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كريما شهما من أصحابه فقتله، وهو من؟ أحسنت والله، هو محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. يقول صاحب الظلال: وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن الأشرف من بني النضير في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأليبه الأعداء عليه، وما قيل من أن كعبا ورهطا من بني النضير اتصلوا بكفار قريش اتصال تآمر وتحالف وكيد ضد النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لمحمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف فقتله. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يذكر إجلاء بن النضير وقتل كعب بن الأشرف، يقول: لقد خزيت بغدرتها الحبور، كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير، صلى الله عليه وسلم، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة أو مبينة تنير، فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير، فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور، فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يجور، فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير، فغودر منهم كعب صريع فزلت بعد مصرعه النضير، على الكفين تم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور، سيوف بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، فما كره فأنزله بمكر، ومحمود أخو ثقة جسور، فتلك بنو النضير بدار سوء أبارهم بما اجترموا المبير، يعني أهلكهم الذي يهلك الظالمين، غداة أتاهم في الزحف رهوا سريعا رسول الله وهو بهم بصير، وغسان الحماة مؤازروه على الأعداء وهو لهم وزير، فقال السلم ويحكم فصدوا، وحالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم دبالا لكل ثلاثة منهم بعير. خذ يا عم التلفون، وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور. هو كده حكى كل القصة اللي قلناها في أبيات من الإيه؟ من الشعر. وكانت غزوة بني النضير كما قال ابن إسحاق بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وقال البخاري عن الزهري عن عروة قال كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. فهذه هي الغزوة، وهذه بعض آيات السورة الكريمة، لنقف عند قول ربنا تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما جاش بقتال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. احنا كملنا ساعة ولا عدينا ساعة ولا كملنا ساعة؟ كملنا. طيب نكمل ولا نكتفي؟ طب ناخد آيتين كمان. قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله بالفيء، كل ما أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، يعني كل ما أخذ من الكفار بدون إيه؟ بدون حرب بدون قتال، يبقى اسمه إيه؟ الفيء. زي أموال بني النضير دي، هذه لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، ما حصلت فيها حرب، لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، لكن دول نزلوا من شدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح فيئا أفاءه الله على رسوله. عشان كده تصرف النبي عليه الصلاة والسلام فيه كما شاء. ومع إنه هذا الفيء كان خاصا بالنبي عليه السلام يتصرف فيه كما شاء، النبي ما خدش حاجة لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما قالكش دي بقى حاجة جاية لي من ربنا، الفيء ده بتاعي أنا، مش ربنا قال فلله وإيه وللرسول، والرسول يدي منه بقى لذوي القربى واليتامى والمساكين، بس الأصل إن الفيء ده كله لمين؟ لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردها للمسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله تبارك وتعالى من في هذه الآيات. قال: فما أوجفتم، الإيجاب اللي هي سرعة السير بالخيل، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لا خيل ولا جمل، تمام، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، مش بس دي عشان ما حدش يتصور إنه المقصود بنو النضير لوحدهم، لا، ما أفاء الله على رسوله أيا كان هذا الفيء، هيجي من أي بلد، من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح بهذه الطريقة، فحكمها حكم أموال بني النضير. عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، لما ما حركوش خيلا ولا إيه جملا ولا قاتلوا في معركة، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته أو قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. وهذا رواه أحمد وقد أخرجه الجماعة في كتبهم. قال: وما أفاء الله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم ينفق ويعطي أيضا إيه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب ليه دول؟ قال عز وجل: كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يتداوله الأغنياء دون من هم أحق به من الإيه؟ من الفقراء. وهذه الدولة كانت في الجاهلية، كان من عاداتهم أن يستأثر الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون أن يعطوا للإيه؟ للفقراء شيئا. يبقى جعلنا هذه المصارف اللي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ده الباب ولا قبلة؟ يبقى جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء. ثم قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم هنا تشمل إيه؟ كل حاجة، وإن كانت هنا خاصة بالأموال، يعني اللي الرسول يدهولك ارضى به واقبله، لكن الأولى أن تكون عام. وما آتاكم الرسول فخذوه، بدليل بعد كده قال: وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء كان النهي بقى نهاكم عن هذه الأموال أو نهاكم عن أي شيء، فانتهوا عما نهاكم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه الآيات أو بهذا الجزء من الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ابن مسعود هو الذي إيه؟ روى الحديث وهو الذي قال هذا. يبقى ده اسمه حديث، حديث موقوف ولا مرفوع بقى هنا؟ هو موقوف لفظا لكنه مرفوع إيه؟ حكما، لأنه ما يقدرش يقول لعنة إلا إذا كان عنده بذلك إيه؟ خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت، قلت الكلام الفلاني إنه النامصات والوشمات اللي بيدقوا المعرفش إيه واللي بيعملوا التاتو اللي هيببوه على دماغكم دول وبيدقوه مش كده يعني. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. المصحف كله موجود معايا، ما لقيتش فيه إيه؟ لا نمصة ولا متنمصة، ولا القصة دي جبته منين؟ فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه. دخلت في حتة تانية بقى كده، مش لقيتها مخرج من الشرع، هتخش في الأرض. ما هو بعض الناس كده يعني، يقعد الأول يكلمك فأنت لقيت من الناحية الشرعية خلصت له الباب، يقول لك: أيوة بس أنتوا بتعملوا كده يعني. تمام؟ قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. قال: لو كانت كذلك لم تجامعنا. يعني لو كانت واحدة من نسائنا بالشكل ده ما كانتش قعدت معانا. ليه؟ لعن رسول الله، هتقعد معانا ليه دي؟ خدت بالك؟ فاستدل بإيه؟ استدل بهذه الآية الكريمة، وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على الائتمار بأمر الله ورسوله والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن لا يحرمنا ما نحب بسبب معاصينا. نسأله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج فيما نحب، وأن يجعل ذلك عونا لنا على ما يحب. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا ما نصبو إليه من الخير بسبب ما نقع فيه من الشر، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.